www.hussainiat.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، مخاب من تمسك بكم. وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم. من جملة مناهج دراسة التاريخ المتبعة عند المدارس الحديثة دراسة مدلول اللفظة في ظرفها الخاص. يعني احنا اكو عندنا الفاظ الان تعيش نتفاهم بيها، هذه الالفاظ اللي موجودة ونتفاهم بيها تبطي نفس المعنى اللي كان إلها في صدر الإسلام أم لا؟ نبهلي كأنه عندنا اللفظة إلها وضعين، أو بتعبير آخر إلها معنيين. عندنا بعض الألفاظ يقولون هذه موضوعة وضع تعييني. شلون يعني وضع تعييني؟ يعني مثلا الماء اللي أحطه بالجلاس وأشربه هالسائل يطلق عليه القرآن الكريم أن ماء السائل الذي يغطي العطش اسم ماء. زين، هاي اللفظة معناها في أيام النبي وفي أيامنا واحد، ما تغير المعنى أبدا. يعني الوضع التعييني اللي لما عينوها لللفظة وضعوها للماء ظل اللفظ يحتفظ بنفس المعنى في زمن النبي وفي زمننا هذا. لكن اكو الفاظ مو الشكل، مو من هالنوع. اكو الفاظ في زمن النبي لها معنى لان وضعها كان وضع تعييني وبعدين صار لها وضع تعيني، يعني من كثرة الاستعمال اخذت معنى اخر. مثل ايش؟ مثل هاللفظة، لفظة صدقة. وانتبهت لي؟ يعني الان لما تمر لفظة صدقة على سمعي وسمعك، طبعا اللي نفهمه من صدقة شنو؟ نفهم من الصدقة ان واحد محتاج، واحد عنده، يجي المحتاج يوقف على رأس اللي عنده يطلب من عنده وهذا يعطي يتصدق عليه في سبيل الله. طبعا هذا المعنى ما يألف مضمون كريم لمعالجة الإسلام لقضايا التوزيع. شلون يعني؟ أرجوك، أنا أفترض أن الإسلام دين العدالة، ولما يكون الإسلام دين العدالة ما ممكن يمكن أن تجتمع العدالة مع مفارقات من النوع. يعني يكون إحنا نفترض أن أكو بعض الناس تضطر ظروفه أن يجي مد إيده يطلب من الناس، قطعا هذا مو مجتمع كريم أبدا. المجتمع الكريم اللي يضمن لأفراده الأمور الأساسية، يعني افرض ما يساوي الناس كلها، ما يمكن الناس كلها تساوي، مستحيل، لكن يضمن الحدود الدنيا، يعني الحد الادنى لكل انسان مضمون، سكنه وطعامه وحاجاته الاساسيه لازم تكون مضمونه. اذا ما تكون مضمونه ما نقدر نسمي هذا المجتمع مجتمع كريم ابدا. زين، احنا نؤمن ان الاسلام دين العدالة، لون يجتمع مضمون العدالة مع وجود انسان تضطر ظروفه يجي يوقف على رأس واحد يقول له اعطيني. بطبيعة الحال هذا المضمون ما يجتمع مع العدالة، لان لفظ الصدقة كما نفهم من عدها هالمعنى. فهل كان هذا المعنى في صدر الاسلام هكذا؟ طبعا. اذا شنو معنى الصدقة؟ معنى الصدقة في عرف الاسلام الضريبة. كلمة ضريبة الان، يعني انت لما تسمع لفظة ضريبة مدلول هاللفظة بذهنك شنو؟ ان الدولة تأخذ نسبة من اموال الناس، اللي عندما جاء عنده يعني اللي يكمل الاشتراع الضريبي ينوخذ من امواله نسبة ضريبة تتوزع وين؟ على المجالات العامة، تتوزع الى الخدمات العامة، تدخل يعني بالصندوق، والصندوق بدورة يوزعها على الخدمات العامة، للصحة، للتعليم مثلا، لباقي الامور، كل الخدمات العامة تعتمد على الضرائب. اذا لفظ الصدقة مو المقصود بها في هذا المورد، مو المقصود بها انها عبارة عن احسان، لا، لان هذا مسألة احسان كثير بالنفس، مسألة احسان كثير بالنفس حركة مضادة. شنو الحركة المضادة؟ تشير يعني تثير بالنفس الشعور بالنقص. يعني الفرد اللي تقول له انت مورد للاحسان يقول انا ليش انا يعني اقل من الناس حتى الناس يعطوني، يعني نستثير في نفس الشعور المضاد في واقع الامر. نبهي. ولذلك الاسلام هالمسألة ما عالجها بها العلاج اطلاقا، اجا اعتبر الصدقة ضريبة، ولذلك يقاتل الانسان على الصدقة. يعني الان لو واحد يمنع من الزكاة، الزكاة صدقة، والقرآن الكريم يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن إلى آخره. الصدقة إذن بمعنى الزكاة. طيب، وإذا كانت بمعنى الزكاة إحنا نعرف بالضرورة أن واحد إذا امتنع من أداء الزكاة يقاتل عليها. يعني لو امتنع من إعطاء 5 فلوس مطلوب بها بالزكاة يقاتل عليها حتى يقبل. لأن أرجوك لو تكون مجرد إحسان، إلى مجرد إحسان الدين ما يقاتل على مجرد الإحسان، الإحسان أمر تطوعي، واحد كذا يجي ما يصير. إذن هاي غريبة. إذن لفظة الصدقة ما تأخذ يعني هالمعنى اللي يثير الحساسية في الناس، لا، تأخذ معنى الغريبة. زين، هذا المنهج شوية قبل ما أروح إلى الآية أكو نقطة مهمة ناس وخلنا لها. هذا المنهج لما نستعمله في دراسة القرآن أو في دراسة التاريخ راح يضمننا أن يوصلنا حقائق سليمة من العبث. يعني نستعمل هالمنهج نقدر نوصل إلى الأمور، إلى المعاني اللي أرادها الإسلام في تعبيراته في أيامه. يعني من قبيل أنا أعرف وأنت تعرف أن النبي صعد على المنبر وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لأن ماذا تعني كلمة مولى؟ يعني انا اجي ابن القرن 20 الان اعيش بالقرن 20 اقول ان المولى شنو المقصود بها؟ المولى يعني افرض اللي اقدر احترمه اقول هذا مولاي، يعني اقدر سيدي، مرة مولى حقيقي ومرة مولى مجازي. انا لما اقول للواحد يا مولاي معناه انت مثل سيدي، مثل مالك رزقي. زين، فمرة بالمعنى الحقيقي ومرة بالمعنى المجازي. ولفظة المولى مثلا تؤدي معنى ابن العم، ولفظة المولى تؤدي معنى المالك. زين، يعني من الألفاظ المشتركة، والألفاظ المشتركة هي سبب من أسباب الاختلاف في فهم النصوص. الألفاظ المشتركة غالبا تعطي معاني مختلفة، يعني هذا نسميه اشتراك لفظي، معاني متعددة بلفظة واحدة، مثل لفظة عين. الآن لفظة عين احنا الجاسوس نسميه عين، الركبة اسمها عين، العين النابعة اسمها عين، العين الباصرة اسمها عين. إذا اللفظ واحد وإلى معاني متعددة، هذا نسميه الاشتراك اللفظي. زين، لفظة مولى لما وردت على لسان النبي ايش يقصد بها؟ طبعا القرينة هي تعين لنا المعنى، القرينة هي تعين المعنى اللي يريد النبي. يعني مثلا لما واحد يجي يقول انا عطشت اشربت ماء من العين، محتمل ان تكون نظرة العين المقصود بها العين هذه يعني بيشوفها الانسان؟ طبعا لا. محتمل ان يكون المقصود بلفظة العين الركبة؟ هم قطعا لا. محتمل ان يكون المراد من لفظة العين الجاسوس؟ هم قطعا لا. اذن شنو المراد بالعين؟ العين النابعة اللي بيها ماء. كذلك لما النبي يصعد يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قطعا ما يريد النبي ان يقول علي بن طالب بن عمي، يعني جامع لميت الف حاطهم بالشمس متحملين هالمشاق، يريد يبين لهم ان علي بن طالب بن عمي؟ او مثلا المقصود يريد يقول ان علي بن طالب مالك يعني يملك الى حق الملكيه، هو حق الملكيه لكل احد، ها؟ حق الملكيه حق من الحقوق في الاسلام لكل احد. اذا ايش مقصود بالولايه؟ مقصود بالولايه الولايه العامه، بدليل ان النبي قال اولست اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ قالوا بلى. قال اللهم فاشهد وانت يا جبرائيل فاشهد. طيب الله، يعني هالجو هذا اللي بتاكيد الجو اللي بيعطينا بها الاهميه ويوليها العنايه، قطعا المقصود به الولايه العامه. اذا نريد منهج سليم في دراسه التاريخ لازم نطي اللفظه مدلولها مثل ما كانت ايام النبي، ما نقدر نطيها المدلول المعاصر، لان اذا اعطيناها المدلول المعاصر ما قدرنا ندرس التاريخ دراسة حقيقية. لن أعود الآن إلى صلب البحث. القرآن الكريم يقول خذ من أموالهم صدقة. تمشي إلى تعبير القرآن الكريم. أكو نقطة الفقهاء يختلفون بها، وهذه النقطة تكشف لنا مدى أصالة الإسلام في توزيع الثروة، وكيف أنه يراعي حتى الخطرات النفسية يراعيها في التشريع. شنو هي النقطة؟ النقطة الفقهاء يختلفون يتنازعون أن الفقير إلى حق في عين المال لو إلى حق في الذمة. ترى أكو فرق بين الاثنين. مرة إذا نقول أن الفقير إلى حق، يعني مثلا هذا فقير ويستحق الزكاة، هذا الفقير يستحق الزكاة، استحقاق للزكاة وين؟ في ذمة المالك لو في عين المال. انا عندي مثلا اموال زكوية، عندي اغنام عليها زكاة، عندي شعير عليها زكاة، عندي حنطة عليها زكاة، هذا الفقير يستحق الزكاة بذمتي. يعني مثلا انا مطلوب 5 وزنات حنطة زكاة قيمتها 50 دينار، فهاي 50 دينار الحق يتعلق بنفس الحنطة 5 وزنات نفسها؟ يو لا، يتعلق ب50 دينار بذمتي. يعني انا الي حق اقدر اتصرف ابيع الحنطة واقول هذا الفقير الى بذمتي 50 دينار اتدري هي فلوس. يو لا، ما اقدر اتصرف بالمال، لان المال اذا الى عين بنفس العين حق يصبح مشترك بيني وبينه، والمشترك ما يجوز التصرف به بدون اذن الشريك. كيف شريك ما لم يعطيني اذن ما اقدر اتصرف. فقهاء يقولون لا، الحق حق عين. ومعنى حق عين يعني ليس لي ان اتصرف في اصل المال ما لم اخرج زكاته. هاي الزكاة انا اذا اخرجتها مرة اسلمها رأسا ومرة لا، والله اطيح الواحد يا بقدرها ايش قد هاي تقدر واخليها. طبعا عندنا بعض الفقهاء يذهب الى ان الحق يعني حق في الذمة مو في العين، موجودين اراح عندنا، لكن عندنا الاغلب يذهب الى ان المال يتعلق وين؟ بالعين نفسها، حق الزكاة أو حق الحقوق العامة تتعلق بالعين بعين المال. شنو الأثر المترتب على هذا؟ الأثر المترتب على هذا يصبح هذا الضعيف لما مثلا يأخذ ماله من حق ما يستنكف. ليش؟ لأن المسألة ما تصبح صدقة، تصبح شركة من الله. الله فرض أن هذا شريك، نبلغين؟ وإذا فرض أن شريك أنا ما أستنكف، المفروض أني أنا شريك، لكن شو وقت ما أستنكف؟ ما أستنكف إذا كنت مستحق. شنو معنى مستحق؟ والمصيبة إحنا الواقع في تاريخنا الإسلامي مع الأسف عندنا مفارقات، يعني إحنا أحيانا قد عندنا مصنع نربي فيه سنابل، فرد إنسان ما بيه كل شيء، ما بيه شاب أو قوي، ولا شاب رجل قوي يقدر يعمل، ويقدر يعمل ويشتغل ويأكل من عمله من عرقه، زين؟ هذا بأي حق يستحق الزكاة؟ ما يعطي الزكاة، لأن الغني بالفعل أو الغني بالقوة لا الزكاة ولا الخمس. إذا غني بالفعل او غني بالقوة ما يستحق، الغني بالفعل اللي عنده مثلا قوت مال سنته يعني عنده اموال تكفيه سنة، واذا لا ما عنده اموال عامل فني يعني رجل يشتغل بالكهرباء، يشتغل ببرادة، يشتغل بحدادة، يشتغل بأيك يعني يوم بيوم يطلع عنده غذاء، يوم بيوم يطلع عنده قوت، يطلع عنده مصرفة كامل، هذا غني بالقوة، يملك الغنى بالقوة، هذا ما يستحق، لا ذاك يستحق ولا هذا يستحق. ليش؟ لأن الإسلام ما يريد يعرض الفرد إلى تجربة من هالنوع، ما يريد يسقط مروءته، ما يريد يعرض للفرد إلى تجربة يخليه يشعر بأن طفيل على المجتمع، عال على المجتمع، لأن الله كرم الآدمي. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم، ومو من التكريم أن يصبح الإنسان ما بيسيء عند طاقة كافية على العمل، بدل أن يعمل يتكفف الناس، لا هذا الشيء ما يقبل إطلاقا. ولذلك أنت مو تشوف يعني صدفة في تاريخ الأنبياء وتاريخ الأئمة، مو من الصدفة أن تلقى الأنبياء عمال والأئمة ما مشكلة نبارك وجين، أنبياءنا كلهم عمال يعملون، ماكو نبي ما يأكل من عرقه، من كد يده يشتغل يأجر رسالة مال السماء ويعيش من كد يده، واحد نجار، واحد مساج، واحد يشتغل بالزراعة، واحد يشتغل بدبغ الجلود، واحد يشتغل برعي الإبل، واحد يشتغل بمر في تاريخ الأنبياء، فتجد أن النبي والعمل توأمان، منذ وجد الأنبياء وجد إلى جانبهم العمل، لأنه من النقص أن يمد الإنسان يده إلى جهد غيره فيأكل منه، لازم يأكل من جهده، واحد عنده جهد علمي، واحد عنده جهد اجتماعي، واحد عنده جهد مادي. ولذلك يقولون أن داود عليه السلام كان من عادته من بعد ما يفرغ من عمله يطلع يتمشى، يطلع غالبا متنكر يحاول يتعرف على آراء الناس عن منهجه، عن وضعة الحكم شنو هو. فاليوم لقانا واحد في عرض الطريق سأله قال له تعرف نبي الله داود؟ قال بلى. قال ما تقول فيه؟ قال وماذا أقول في نبي الله؟ نعم الرجل. قال له هل في نفسك شيء ترى معه أن داود لا يرضيك؟ قال له بلى. قال ما هو؟ قال إنه يأكل من بيت المال، وهذا بوسعه أن يوفر على بيت المال ما يأخذه من بيت المال، بوسعه أن يعمل ويأكل من عمله، ليش يأخذ من بيت المال؟ لا ضرورة لذلك، إلا إذا استغرق العمل، إذا العمل يستغرق كله، يعني إذا كان خدمته أو شغله للأمة يستغرق كل أوقاته ما عنده مجال للعمل، لا ذاك الوقت يرتزق من بيت المال، لكن هو عنده مجال بيوسع يجمع بين هذا وذاك. رجع داود ركع ركعة وسجد سجدة أطال فيها، قال اللهم علمني عملا أرتزق منه، فكان يطلع يصنع يأخذ الحديد، ألان الله له الحديد، جعل يأخذ الحديد يصنع منه الدروع ويبيع الدروع، وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد، فكان يبيع الدرع يأخذ ثمن الدرع يقسم ثلاث أقسام، قسم يعيش من عنده، وقسم يتصدق به، وقسم يهبه لبيت المال. فالحقيقة ملاحظة فقهاء المسلمين لها الظاهرة، ظاهرة أن الحق العام اللي للفقير يتعلق بعين المال، كل ذلك يستهدف أن يرفع من نفس الإنسان الشعور بالنقص إذا كان مستحقا للعطاء، لأن المفروض أن الفرد إذا عجز عن العمل يكفله المجتمع، حق من حقوق الضمان أن يكفل. من بعد المقدمة خلينا نرجع للآية، الآية تقول خذ من أموالهم، هذه من؟ هل هي للتبعير أم هي للجنس؟ اللي يقولون أنها للجنس يشرحون هالنظرية اللي شرحتها لك، يقولون أن يعني خذ من جنس الأموال، يعني أن الحق يتعلق بجنس المال، لأن هاي من لبيان الجنس، يعني من جنس الأموال. وهذه صارت بها حادثة، هي الحادثة شنو؟ حادثة واحد جاب الزكاة إلى النبي، عنده تمر، التمر عليه زكاة، جاب الزكاة، إيش أخذ؟ كأنه التمر عنده أقسام، عند قسم مختلط بحشد بنوع رديئة، نوعية رديئة، أقبل بالزكاة من ذلك التمر المخلوط بالحشد ووضعه بين يدي النبي، النبي هم ما سوى شيء، أخذ قبضة من التمر والتفت قال ما ظن هذا الرجل؟ قال هذا هل لو كان عند أمه وأبو جائعين ينطيهم من هذا التمر؟ دكتور التعبير تعبير إنساني يعني مملوء مسبع بالإنسانية، يعني أنت ليش تفترض أن الآخرين يمكن يأكلون الحشر؟ تفرضهم مثل أمك وأبوك، مثل ما تحب أن تقدم لأمك وأبيك أجود الطعام. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ليه؟ قال هذا بيوش آخر أمه وأبوه، ولا لو كان أمه وأبوه يقدم لهم من النوع من الطعام؟ وذلك يدل على تأصل الروح الإنساني في كل تشريع جاء به الإسلام لتغطية الخدمات العامة. طيب تقول الآية خذ من أموالهم، البعض الآخر يقول لا من للتبعير، المقصود بها مو من كل أموالهم، لا من قسم من أموالهم، من قسم خاص. هذه إذا كانت للتبعير شو استفاد منها؟ يستفاد منها الزكاة. طيب الآن أكو نقطة يثيروها الاقتصاديين الإسلاميين المعاصرين. الاقتصاديين الإسلاميين المعاصرين مع شديد الأسف يعني يؤسفني أن أقول اللي كتبوا أولا بالاقتصاد زين من المعاصرين في واقع الأمر، إذا استثنينا ما كتب سيد الصدر الله يسدد خطاه إن شاء الله وإلى الشمشاب يعني جماعتنا كتبوا، على الأكثر اللي كتبوا بالاقتصاد كتبوا من المذاهب الأخرى، من المذاهب الإسلامية الأخرى كتبوا بالاقتصاد بصورة مفصلة. زين لما كتبوا بالاقتصاد أكو نقطة ما عالجوها، ليش ما عالجوها؟ يعني أنا مستغرب، مع أن رأي لطائفة إسلامية لفرقة إسلامية وهو يحل المشكلة ليش ما أخذ بي؟ خلي أشرح لك النظرية. هم لما يجون الآن شو يفترضون مالية الدولة الإسلامية منين؟ بالدرجة الأولى يقولون مالية الدولة الإسلامية تيجي من الخراج ومن العشور ومن الزكاة ومن حق الحاكم المسلم في أموال المسلمين. زين هاي حق الحاكم المسلم في أموال المسلمين نظرية اللي شوية توسعوا بها المتأخرين، يعني انطوا الحاكم المسلم الحق بأن يعيد النظر بالتوجيع، يعني إذا الضرائب ما كفت يجيب الضرائب أكثر، بعد يأخذ الضرائب أكثر لتغطية الخدمات العامة. زين بس هذا هو نظرية الخمس ما تعرضوا لها. طيب نظرية الخمس إطلاقا ما مروا بها، مع العلم نظرية الخمس بالقرآن الكريم واضحة، وضوحها بالقرآن الكريم ما يحتاج تدليل. يعني ليش ما يحتاج تدليل؟ لأن عرض والشكل آخر القرآن نزل بلغة العرب، وتفضل هذا بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. طيب لولا لما اصطدموا بالواقع قال لك أن الزكاة لها 2.5% وذيك الموارد الأخرى ما يمكن توفر مالية للدولة تغطي الخدمات الاجتماعية، إذا منين؟ بعضهم قال خلي نعمم الزكاة، نطلعها مو بس بالزراعة، لا نطلعها من الزراعة إلى العقار أيضا، اللي عنده عقار أيضا إيجار العقار إشجاد هم نأخذ من 2.5% باعتبار هذا هم إنتاج وحدة ملاك. البعض الآخر قال نأخذ رأي الإمام أبي حنيفة. رأي أبو حنيفة شنو؟ رأي أبو حنيفة أنه حتى الخضر والبقول عليها زكاة. الخضر عندنا الزكاة في تسعة، تجد في تسعة أشياء، النقدين الذهب والفضة، التمر، الزبيب، الحنطة، الشعير، نعم الغلات الأربعة، والأنعام، الإبل والبقر والغنم، هالتسع أشياء. بينما الخضر والبقول والفواكه ما عليها، لكن أبو حنيفة يرى أن عليها، يقول عليها زكاة، لأنه يستدل بالآية ومما أخرجنا لكم من الأرض، مما أخرجنا من الأرض يرى أنها عامة، بينما الفقهاء يخصوها. المهم كل واحد شاف نظرية تعلق بها قال احنا ناخذ من الخضار وناخذ من نماء العقارات حتى نكون فدمالية للدولة، بينما نظرية الخمس تغني عن هالمشكلة كلها. نظرية الخمس تأمر بالأخذ من كل الأرباح الزايدة على مؤنة السنة، يقول لك لا هاي نظرية الخمس احنا ما نقبلها. ليش؟ لأن يقول هاي نزلت بالحرب. يقول لا أخي هاي نزلت بالحرب من باب التطبيق، وتلتفت يوم النقطة ما بالتفصيلة شلون يعني نزلت بالحرب. يعني فلأضرب لك مثلا، يعني لو فرضنا واحد نزل من السيارة ووقع لا سمح الله من كثرة رجله وسوى له جبيرة،
يعني اذا واحد يوقع منطفح مو من السياره تنكسر رجله ما نسوي له جزيره نكسر عينه وغطى بالارض. هاي النزول من السياره وجع صدمه من السياره. فانت عندك الواقع من المجتمع. انت لما تريد تقصر الخمس على باب الحرب ما المقصود به بس باب الحرب، هذا يعني الخمس بالحرب يعتبر جزئي لها الكلية، لان الكلية اللي يطاها القرآن معنى الغنيمة. الغنيمة تشمل ياهو، الغنيمة تشمل كل ما يغنمه الانسان، لان معنى الغنيمة معنى عرفي. العرف يقول كل ما يحصل عليه الانسان يغنمه. لفظ الغنيمة لفظ شامل، هذا يقول لا، لفظ الغنيمة المقصود به الحرب. يعني في آخر بعد أوضح لك المثل أكثر. يعني الآن احنا بالعراق لما فقيه من الفقهاء يقول الماء المطلق مثل ماء الدجلة يعني أو ماء الفرات، يعني معناه ماء النيل مو ماء مطلق؟ لا ماء مطلق. يعني معناه أفرض ماء كارون مو مطلق؟ لا مطلق. مثلا ماء أفرض الدردنيل مو مطلق؟ مطلق. نبالدين هذه المياه يعني الفقيه انما شبه بالنهر اللي عنده بلسه، والا الحكم ما يختصر على النهر، لا الحكم شامل. كذلك القران الكريم لما يقول ما غنمتم ما المقصود به بس دار الحرب، جميع ما يغنمه الانسان. هاي من ناحيه، من ناحيه خلي عندك الايه على حده. زين انت تعتبر يا مسلم وانت تعتبر مصدر من مصادر التشريع راي الصحابي، الصحابي ياهو اللي صاحب رسول الله ولو يوم يومين او ساعة. زين توصل الحكاية يوصل السرة حتى السمرة ابن جندب، يوصل السرة حتى الى فلان ابن فلان اللي شاف النبي ساعة ولا عنده علم رجال من الصحراء، مع ذلك تعتبر راية حجة. زين انت تجي الى آل محمد اللي يقول بيهم النبي ان مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، وانت تروي الرواية. جن وانت تقول النبي يقول فيهم اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي، جن ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. جن وانت تقول من مات على حب آل محمد مات شهيد، وانت كل هذا ترويه لهم. زين طيب ليش ما تاخذ ابراهيم؟ هذا رايه اللي يقول راي آل محمد ان الخمس يشمل جميع ما يغنمه الانسان. انت تجي الى نظريه ما تاخذ بيها، بينما نظريه قد واحد مسكين عايش بالصحراء شاف النبي ربع ساعه، الربع ساعه شنو قلبته غيرت حقيقته؟ يعني ما ادري توديها عبقري مصيبه يعني شلون يعني؟ ليش هذا يؤخذ برأيه وهؤلاء عدلوا الكتاب لا يؤخذ برأيهم؟ غريب ما هي. المفروض أن مسألة نظرية الخمس الواقع تحل مشكلة المالية الإسلامية حل كامل. طيب القرآن الكريم إذن يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. شنو معنى تطهرهم؟ هاي تطهرهم صفة علما، تطهرهم يعني أمر للنبي أنك أنت بهذا الفعل طهرهم. يو لا، هاي صفة للصدقة، الزكاة التزكية والتطهير صفة للصدقة أم صفة للنبي؟ الفقهاء قسمين، قسم يقولون أن معنى تطهرهم وتزكيهم هاي صفة للأموال. شلون يعني صفة للأموال؟ يعني يقول هاي الأموال إذا طلع منها الحق الشرعي صارت طاهرة، ما طول الحق الشرعي بيها بعد هي ليست بطاهرة. شنو يعني ليست بطاهرة؟ بأي معنى؟ يعني الطهارة هنا بأي معنى؟ الطهارة المقصود بيها شعور الإنسان ضميريا أنه خلص مما عليه من حقوق المجتمع، من حقوق الله عز وجل. زين المقصود بالطهارة هنا أني أنا أشعر بالإثم إذا ما دفعت الحق، الحق إذا ما دفعته أشعر بالإثم. ليش أشعر بالإثم؟ لأنه أشعر أن الله أمرني وخالفت أمر الله، أمرني وخالفت أمره. وهو لما أمرني يعني أمرني منين أنفق؟ أمرني أنفق من الثروة اللي هو مطيني إياها، مو أنا مو تتصور الخدعة منها جاية. الخدعة جاية أن الإنسان يقول لك أنا ليش أنفق؟ أولا هذا تعبي، انا محصلة بتعبي وحدة. ثانيا ان هذا الي انا من عندي. هاي خدعتين. اما الخدعة الاولى اللي يقول بها انا محصلة من تعبي، شنو اللي يفندها؟ يفندها انك انت الدينار اللي تحصله ما لم يشتم المجتمع وياك دي ما تحصله. شلون يعني؟ يعني هسا انا لما حصلت لي من بيعه فال 20 دينار واشتريت سكر والسكر ربح لي 20 دينار مثلا، هاي 20 دينار كم واحد اشتغل بيها؟ اولا السكر اشتغل بيه فلاح طلع لي قطر سكر، اشتغل بيه ابو دراكتور زين، اشتغل بيه ابو مصنع اللي وفر لي السماد الكيميائي والدراكتور، اشتغل بيه ابو سياره اللي نقله، اشتغل به منه عمال اخر، تمام ولا خلوا عوض، ماكو واحد ما ياخذ عوض، كلهم ياخذون عوض، لكن وين اخذوا عوض؟ هم بدون عملهم السلعه ما توصل الي، تمام هم خلوا عوض، لكن السلعه لا تصل الي بدون عملهم، زين؟ وصلت اجت للمصنع، المصنع بلوره للسكر، ابو الدكان اشتغل به، الحمال اللي نقل اشتغل به، يعني لا تحسب تلقى 100 يد اشتغلت لي، فمو انت وحدك اللي اشتغلت بي وتقول ان هذا من عملي، لا المجتمع اسهم وياك، ولما اسهم وياك المجتمع، المجتمع له حق، فلازم تدفع الحق للمجتمع باعتباري اسهم معك وحدة. ثانيا تقول ان هاي مني، يعني منا شنو؟ يقول لك هاي تخطيطي تعذيب عبقريتي، هاي الخدعة الثانية. الخدعة الثانية ان تلقى واحد يتصور ان المنطقة اللي وصل الها الثروة اللي وصل الها نتيجة جهد الذاتي، لا هي مو عبقرية. إذا الله عز وجل لا ييسر للإنسان سبل الرزق لا يمكن أن يصل إلى الرزق، هاي ناحية. الناحية الثانية الأشياء اللي أنت تشتغل بيها أصولها وموادها منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. مزرعة ما ممكن تنتج ما لم تتوفر عناصر الإنتاج، ما لم يكون التربة بها الأملاح الكافية حتى تقدر تنمي لك الغذاء، تنمي لك النبات، ولولا ذلك من أين تأخذ؟ أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، ماي ما وصل للمزرعة، من أين تنتج؟ الطاقة اللي عندك أنت رايح للمعمل في تشتغل اللي يمدك بالطاقة منه، اللي يخليك تقوى على تحريك يدك، تحريك رجلك، تحريك لسانك، الطاقات من اللي يمدك بها؟ طبعا يمدك بها الله. وانت تيجي بكل جرأة، ها بكل جرأة، وتقول هذا من عملي، من تعبي، هذا من طرايدي. وصحيح يعني احنا نريد نلغي دور السبب الطبيعي، صحيح انت سبب من الاسباب، لكن مو انت مكون الاشياء، الذي كونها الخالق المبدع الذي منحك الطاقة ومنعك القدرة على العمل وخلاك تصل إلى العمل. ولذلك شوف هذا الأديب يصور هالمعنى ببيتين جميلين، يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة، يقول أنا حتى إذا أريد أشكر الله هذا الشكر هو نعمة لأن الله وفقني أن أشكر، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ففي واقع الأمر الله عز وجل إنما يأمر بإخراج هذا الحق لأنه هو مالك الشيء وهو وحده يتصرف به، وأمرنا أن نخرج مما أعطانا. إذن هاي الصدقة تطهره، يعني تطهر المال من ناحية، وتطهر الضمير من الشعور بالإثم من ناحية أخرى. ولذلك لما تكون بصورة مباشرة تصير أفضل كثير مما يجي من بعده. فبيوم واحد توفى ووصى النبي، قال هاي الثروة اللي عندي النبي يوزعها للشيء الفلاني، حط وصيته، كتب الشيء الفلاني الشيء الفلاني الشيء الفلاني. النبي صلى الله عليه وآله شرع في التوزيع حسب ما رسم هذا بالوصية، وفي آخر ما وزع إجا إلى حظيرة مملوءة تمر، في داخل الحظيرة أكو حشفة لالة، أخذها النبي وأمسكها بين أنملتين، قال أرأيتم ما تصدقنا به؟ قال لهم هذا اللي صدقنا به في كل يوم. قالوا له بلى يا رسول الله. قال منوع أموال مثلا من مختلف الأجناس. قالوا له بلى. قال والله لو تصدق بهذه في حياته لكانت أفضل له من جميع ما تصدقنا به بعد وفاته. لأن هاي إذا يطيها بحياته يطيها عن طيب قلب، يطيها عن طواعية، هذيك من بعد ما مات غصبا عليه الطيبة يعني. ويا ريت تنفذها، لا يا ريت لو تنفذها نعمة. إذا الله يحصر له ولد بار ينفذها جيد، لكن ما تنفذ غالبا، لأن المسألة الواقع. رحم الله أبو نؤاس، أبو نؤاس عنده قطعة رائعة في هذا، يقول يا بني النقص والغير وبني الضعف والخور وبني البعد في الطباع على القرب بالصور، أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر سبقونا إلى الرحيل، وإنا لبالأثر من مضى عبرة لنا وغدا نحن معتبر، فكأني بكم غدا في ثياب من المدر قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر، رحم الله مؤمنا ذكر الموت فالذكر. فيقول من مضى عبرة لنا، أكو تجارب شفناها مش ما نطبقها لهالتجارب. القرآن الكريم يقول تطهرهم وتزكيهم بها. بعد وصل التزكية، شنو المقصود بها؟ التنمية، يعني يظهر أن الحقوق لها صفتين، صفة تطهر المال من النجاسة وتطهر الإثم من الشعور بالإثم النفس. بعد والصفة الثانية تزكي تنمي. شلون تنمي؟ يعني عندنا وسيلتين للتنمية، يعني المفسرين الواقع، أكو عندنا مفسرين صنفين، صنف من المفسرين الأوليين القدامى يقول معنى تزكيهم يعني الله عز وجل يطرح البركة بالمال اللي يطلع منه الحق. لكن أنت اليوم لما تلزم ابن القرن العشرين تقول له أنك إذا طلعت الحق الله يطرح البركة، يقول لك أنا ما أعرف، هاي البركة مو شيء ملموس، أعطيني فد رقم. شنو معنى بركة؟ يعني شلون يعني بركة شلون؟ ها؟ بأي معنى؟ هذه إلى تفسير ثاني. التفسير الثاني شنو؟ التفسير الثاني أن السوق التجاري يمتى يشتغل؟ يشتغل السوق التجاري إذا كان أكو قوة شرائية عند الناس، تمام؟ إذا أكو قوة شرائية بالسوق، السوق يشتغل. القوة الشرائية منين تجي؟ تجي من توزيع الثروة على أكبر قدر ممكن. الحقوق الشرعية وين توزع؟ توزع على الطبقات الفقيرة. الطبقات الفقيرة لما يوزع عليها الحق الشرعي وين الصرفة؟ طبعا صرفة السوق. فالمال يعود، يعود إلى أين؟ يعود إلى السوق. وشوف هالنظرية، هالنظرية شلون ترتبط ارتباط مباشر بقضية صارت. هاي القضية اللي صارت شنو؟ صارت في أيام أبي ذر. القضية شنو؟ كعب الأحبار قاعد يم الخليفة الثالث وطب واحد على الخليفة الثالث، قال له أنا أسألك سؤال. قال تفضل. قال له أنا طلعت زكاة أموالي وأموالي ظلت دار عليها الحول، أنا مطلع زكاتها والحول دار عليها وبيها نصاب، أنا مو مشغلها، يعني مو ده تشتغل بالعمل، مرة مثلا أنا عندي 10,000 دينار مشغلها ماشي بالسوق إيه دائرة هاي، ومرة لا حاطها مجرد خازنها مخزونة عندي ما دائرة بالعمل، أنا سبق أن طلع زكاتها. في هالحالة شو أسوي لما دارت عليها السنة؟ أطلع عليها يعني بريئة ذمتي لو مطلوب مرة أخرى أطلع زكاة؟ عثمان رجال ما دبرها لسه، سأل كعب الأحبار قال له رأيك شنو؟ كعب الأحبار قال له إذا دفع زكاة أموالها خلاص مرة عدها هي كفاية. أبو ذر القضية يعني ما يطيقها، هذا رجل من مدرسة النبي ومبني على الصراحة، والمسألة تتعلق بموضوع خطر جدا، تتعلق بمالية الدولة، تتعلق بخدمة اجتماعية عامة. أخذ عصاه وأقبل إلى كعب، قال يا ابن اليهودية من الذي جرأت على الكتية في ديننا؟ رفع العصا ضربه بها، اتأثر من عند الخليفة، قال لقد كثر أذاك لي. دعوة الغريب، شوف شوف نعي كعب الأحبار هو يفتي. كعب الأحبار كان معرق باليهودية، وحتى من بعد ما أسلم الخليفة الثاني ضرب بالعصا على رأسه، قال لقد أكثرت الكذب. نبدأ والإمام علي طرده، ومعروف يهودي كان متكتر بالإسلام، لكن ما يقال أن الفكر اليهودي تسرب للمذاهب الإسلامية الأخرى. لكن الشيعة يقولون عندكم عبد الله بن سبأ مين هذا؟ قال هذا هو سرب لكم الفكر. يا ليش؟ كان يهودي واسلم. طيب كهو بس اليهودي يسلم عندي يجيب لي الفكر، وانت يسلم عندك ما يجيب لك الفكر ليش؟ ما ضمان. وليش مو غلطتين؟ شو انت عندك اكبر من يهودي اسلم وجاب لك فكرك وتستند عليه برواياتك، لكن مع ذلك الفكر اليهودي ما سرب لك. انا ليش سرب لي؟ ما ادري. شنو المعنى؟ شنو الورق؟ ما ادري. بعدين من هو كعب الاحبار؟ وين؟ ومن هو عبد الله بن سبأ؟ كعب الاحبار حقيقه ثابته يجمع عليها المؤرخون. عبد الله بن سبأ مره تقول لي ان من يهود الحيره، مره تقول لي من يهود صنعاء، مره تقول لي ابن السوداء. وتعال شوفوا هذا عبد الله بن سبأ لما تقرا ترجمته تقول مو عبد الله بن سبأ، تقول طياره نفاته ساعد حطيناه وساعدنا هنا. تعرف شلون نبه هذا الرجل عبد الله بن سبأ؟ مره يقول لك وين نشا، يقول لك هذا اسلم ايام الخليفه الثالث، وهو اللي ابتكر فكره الوصايا أن كن نبي إلى وصي والنبي إلى نبينا إلى وصي وهو علي بن أبي طالب. يقول هاي طلعها عبد الله بن سبأ. هذا مو هذا هذا الإسلام عندك، مو هذا تاريخك عندك. أنت تقول لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، مو أنت ترويها تقول أن علي بن أبي طالب قام وأخذ النبي من عنقه وقال من منكم يطاوعني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي؟ وقام علي بن طالب وقال هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي. مو النبي قال هذا وصي؟ النبي هم كان مكاثر عبد الله بن سبأ؟ ها زين بارجين زين. طيب مو أنت ترويها، مو إذا لفظة الوصايا إجت قبل عبد الله بن سبأ، تجايبة تذبح على قلب عبد الله بن سبأ ليه؟ زين بعدين هذا عبد الله بن سبأ إجا أولا قسمر أصحاب النبي بالمدينة، بعدين انتقل لوين؟ إجا للكوفة قسمرهم، وإجا للبصرة أيضا قسمرها، وجل الشام خدعهم، واجل مصر خدعها. عجيب يعني، فالسحر عجيب عنده. وكان يلقى اصحاب النبي ويقول له سوي هذا ويسوي ابدا. ما تقول يحترمون عقولهم لما يتكلمون هالكلام؟ هذا هذا كلام واحد يحترم عقله؟ كلام واحد يحترم مخه وقلمه؟ لكن المسألة غريبة، غريب غريب. وتعال شوف البديل بعد الاكثر. هاي الحادثة يستدل منها احمد امين، يستدل على ان ابو ذر تأثر باحمد عبد الله بن سبأ بهاي نظريته. ابو ذر كانت عنده نظريه يجي يقول احنا نلمح اكو سبب بين اراء ابي ذر وبين راي مجدك. مجدك هذا المعروف المجدكيه اللي انتشرت في ايران، نعم الاشتراكي المعروف. زين يقول منين يتساءل؟ هو يتساءل هو احمد امين في فجر الاسلام بعد ان يبين يقول انا المح اكو سبب بين راي ابي ذر وبين اراء مجدك، يسأل منين إجا هذا الرأي إلى أبي ذر؟ يقول أبو ذر هذا الرأي إجا لي عن طريق عبد الله ابن سبأ، لأن عبد الله ابن سبأ طوف في كل مكان وإجا إلى أبي ذر طرح له هذا الأمر وقال له أخذ هذا الأمر. ها قال له نادي بأنه ليس للناس أن يدخروا أموالا، ونظرية أبو ذر نظرية مزدكية. أبو ذر تلميذ القرآن ترمي بأن مزدكي، أبو ذر تلميذ النبي ترمي بأن مزدكي. مو إذا أبو ذر مزدكي معناه أبو ذر خالف كذب، إذا خالف القرآن يعني كذب، وإذا كذب معناه النبي كذب، لأن النبي قال ما أضلت الخضرة ولا أقلت الغبرة من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. فالتماذ شون توفق للدين هالأدلة هاي كلها تريد تكرونها كلها حتى تطلع عثمان نظيف؟ ليش يا سيدي؟ ارجوك ارجوك الرجل ما يقنع عداؤه. يا صدقني والله انا ادرت لاي واحد من ادرت بدراسه موضوعيه، الرجل يعني لما اجي الى اراء اقيمها، اذا عنده نظريه تكون نظريته كما هي، ما اتكات على التاريخ. وهي هاي مصيبتنا، هاي ان التاريخ جيب لي كما هو، وانا هم التاريخ عندما اخذه من المذاهب الاسلاميه كافه، ما اخذه من فئه معينه، يعني اخذ من المؤرخين الحنابل، من المؤرخين الاحناف، من المؤرخين الشوافع، من المؤرخين الموالد، يعني تاريخ المسلمين بين ايدينا، وناخذ النظريه من المسلمين كافه. زين اذا كان ورد بالتاريخ هذا انقل كما هو. زين ابو ذر الرجل تاثر بالاسلام، ما اجى نهى عن 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 تدخر الاموال الا وهو متاثر براي الاسلام، ما تاثر براي مجدك او غير مجدك ابدا. يعني إذا كانت الأموال توزع في عهد في دور من الأدوار على غير النصاب الشرعي، ما يمنعنا أن نجد التاريخ نرويه كما هو. وهذا عبد الرحمن بن حنبل عبد الرحمن بن حنبل شاعر وقف ووقف يخاطب الخليفة الثالث يقول له اقسم بالله رب العباد ما خلق الله شيئا سدى ولكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلي بك او نبتلى الى ان قال واعطيت مروان خمس البلاد ظلما لهم ومنعت الحمى. طيب هذا النص التاريخي بين يديك، انقل النص التاريخي مو تجي تزيد لك صحابي كله لان امر بمعروف ونهى عن منكر، في استمسك لروح اسلام في سبيل تصحيح عملية قام بها مروان طريق ده. اذا الآية تقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. شنو معنى صل عليهم؟ يعني النبي كان لما يأخذ الزكاة من واحد من المسلمين يدعو له بالنماء، يدعو له بالبركة، وهذا معنى الصلاة، صلاة دعاء، يعني بمعناها مو الصلاة يعني بالمعنى المعروف، لا، لأن الصلاة بالمعنى اللغوي الدعاء، وبالمعنى الشرعي الالتزام بهالشرائط والالتزام بهالأجزاء. فالنبي صلى الله عليه وآله كان إذا أجى له واحد وجاب زكاة أمواله يقول اللهم صل عليه، يعني بارك له. جابوا لآل أبو آل أبي أوفى زكاة أموالهم، قال النبي اللهم صل على أبي أوفى وصل على آل أبي أوفى. ومن يرويها؟ البخاري، ويرويها مسلم في صحيحة، زين، وترويها كتب التاريخ كافة، زين. فإذا كان أبو أوفى اللي دفع أمواله ودفع زكاة تجوز الصلاة عليه، ليش قال محمد ما تجوز الصلاة عليه؟ تخلص المصيبة، ما تخلص والله، لا المصيبة مع الأسف، والله مع الأسف، والله مع شديد الأسف، يعني العالم عجيب، يعني كأن القرآن فيه أن نعبد أهواءنا. ولذلك أنا أقول لك لا سبيل إلى وحدة المسلمين ما لم نعود إلى التاريخ ونغربله. التاريخ التفصيلي تاريخ يتكلم واقع، ما أريد أكثر من هذا. لا تقيم لي، تجيب لي المادة الخام وخلي الباحثين والكتاب يأخذوا للتاريخ اللي تكون دراسة موضوعية. لا تجي تقيم انت، يعني انت اذكر الحادثة لكن لا تعللها. شلون يعني اذكر الحادثة لكن لا تعللها؟ سعد ابن عبادة الرجال طلع بالليل من بيته، طلع بالليل من بيته اجلي سهم قتل، انت قول يا ترى سعد طلع بالليل وجلي سهم قتله، لا تيجي تعلل لي تقول لي سعد قتلوا الجن. ليش قتلوا الجن؟ تقول لي انا باله هو واقف، يوم يعرف واحد يقول انه واقف ما يمثلهم الجن، ليش كل من يقول واقف يقتلوا الجن؟ معنى ليش سعد تقتلوا الجن؟ غريب يعني، ما أعرف يعني. هاللون طبعا هذا إزراء في الواقع وفي الحقيقة. انقل النص التاريخي وخلي الباحثين يجون للناس يبحثون عن أسباب والطرق الموضوعية يشرحوا كما هو. ففي واقع الأمر هاللون من التاريخ يحتاج إلى رجوع إلى غربلة حتى ينقى مما يسبب خصام بين المسلمين، حتى يحفظ وحدة المسلمين. وإلا أؤكد لك لا سبيل إلى وحدة المسلمين مع هذا اللون من البعد عن الحقائق. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والحال النبي صلى الله عليه وآله فيما يخص أهل بيته كان يصلي عليهم وكان يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء، إذا صليت علي صلوا علي وعلى أهل بيتي، يعني يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو وآل محمد. بعدين الآية تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات. وما أظن أكو أهل بيت عرضوا إلى المصائب بقد ما عرضت بيوت آل محمد. أتخطر المأمون إلى موقف ويرائية دعبل ودى وراء المأمون قالوا جيبوا ليال، لما سمع القصيص الرائية قالوا جيبوا ليال هذا الرجل، قالوا له وين هذا الرجل خايف يعني عارف ممتنع عنك، قال لا له الأمان جيبوا ليال. جابوا الدعبل وصل لقى المأمون قال له ابعد اقرأ لي رائيتك التي تقول في مطلعها تأسفت جارتي لما رأت زوري وعدت الحلم ذنبا غير مغتفري. قال له امشي لي بها للقصيدة، مشى بها الى ان وصل الى قوله يا امة السوء ما جازيت احمد عن فعل الجميل على التمهيل والسوري خلقتموه على الأبناء حين مضى خلافة الذئب في إبقار ذي بقري قتل وأسر وتحريق ومنهبة فعل الغزاة بأرض الروم والخزر أرى أمية معذورين إن قتلوا ولا أرى لبن العباس من عذري اربع بطوش على قبر الزكي إذا ما كنت تربع من دين على وطري قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرر هيهات كل امرئ رهن بما كسبت له يدا فخذ ما شئت أو فذري خلع المأمون عمامته وضرب بها الأرض قال صدقت والله يا دعبل صدقت والله يا دعبل حتى كررها ثلاثا ها قتل وأسر وتحريق ومنهبة ها؟ الواقع هي الصورة هاي صورة من صور الطف صورة من صور الطف قتل وأسر وتحريق ومنهبة ما كنت طرحا بمجرد أن انصرع الحسين ذكرهم حتى بعروبتهم سلهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كنوا أحرارا في دنياكم كنوا عربا كما تزعمون كنتوا العرب عيب عليكم تروحون عيال تروحون النساء أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني وإذا بالهجوم على المخيم وأول قبس بيد عمر بن سعد يصيح أحرقوا بيوت الظالمين وفعلا اشتعلت النار بتلك المخيم ما ضرت إلا خيمة واحدة فقط جمعت بها زينب العيال والأطفال خباء خباء واحد كدست بها تلك العائلة الضخمة وباتت تحرسها بالليل وتجلى والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول واليتامى تشرد وضياع والثكالى مدامع وعويل وبقايا مخيم من رماد وجسوم يضرع بها التنكيل ودم شاطئ الفرات سيبقى الدار يروي والربا والنخيل جن علي الليل جمعت العيال والأطفال إلى أن هدأتهم لما تناصف الليل قالت لأختي أوخي قف أنت على باب الخيمة وخرجت تشق طريقها إلى أجساد الضحايا أوخي ما غوتني منك الجفا فعلى ما تجبوني وتجبو من معي أخي أين بي علي المرتضى ليرى انكساري للعدا وتخضعي فانعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالساع اعطك الزرع ظلوعي امسى المسا يا حسين وخا
ربي متحيرة وذي على خدي ما ظل ولي أخوي
المضيعات. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع البتّاب الحسينية، أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.